الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في تقرير مسألة كبيرة وهي رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في جنات النعيم، وأن هذا أعلى نعيم أهل الجنة. وذكر المؤلف الأدلة من الكتاب ومن السنة، وقال بأن من أراد الوقوف عليها فليواظب على سماع الأحاديث النبوية، فإن في هذه الأحاديث مع إثبات الرؤية إثبات أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي بفصل القضاء، وأنه فوق العالم، وأنه ينادي ويتجلى لعباده إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك ذكر أننا عندما نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر في البدر، ذكر أن التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية في وضوحها، في وضوحها وجلائها، وليس تشبيه المرء بالمرء. التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية في وضوحها وجلائها، وليس تشبيه المرء بالمرء. ثم انتقل بعد ذلك إلى إلزام المعتزلة للأشاعرة. لما أثبت الأشاعرة الرؤية ونفوا العلو، أثبت الأشاعرة الرؤية على مذهبهم رؤية بلا جهة وبلا مقابلة ونفوا العلو، جاءت المعتزلة قالت لهم أنتم مضطربون ومتناقضون، كيف أثبتتم الرؤية ونفيتم العلو وأنتم تقولون هو جل وعلا ليس فوق العالم ولا خارج العالم ولا داخل العالم ولا عن يمين ولا عن شمال، فكيف تتم لكم الرؤية؟ كيف تتم لكم الرؤية؟ فهرب الأشاعرة من ذلك وقالوا نحن أردنا رؤية علمية، رؤية إدراك، رؤية يقين. وسبق بيان أن هذا التأويل فاسد وباطل، لأن الأحاديث نصت على الرؤية، على الرؤية البصرية العيانية. واليوم يستطرد المؤلف في الكلام على إلزام المعتزلة للأشاعرة وبيان وجه ذلك الإلزام. نعم، وزعنا عليكم رسالة للشيخ قيطي بعض النسخ، العنوان غير واضح، اسمها منع جواز المجاز، منع جواز المجاز في كلام الله، اللي غير واضح يكتبها بقلمه، منع جواز المجاز في كلام الله المنزل للتعبد الأجاز. كما قلنا لكم هي بعض الإخوة وجدها موجودة في آخر أضواء البيان فأتى لنا بها خيرا، لأن هي غير متوفرة في المكتبات مطبوعة على حدة، فهي رسالة قيمة اسمها كما ترون منع جواز المجاز في كلام الله المنزل للتعبد والإعجاز للعلامة الكبير المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله تعالى. وهي سهلة وتستطيع أن تقرأها في نصف ساعة وتستطيع أن تلخصها وتقف على كلام هذا الإمام الكبير في هذه المسألة التي استغلها المعتزلة في نفي الصفات. وتكلمنا عن هذا المبحث في أصول الفقه وأيضا في مباحث الحوية. نعم نعم، ما نسمع شيئا. سئلنا نقول فيها لا يوجد مجاز في القرآن ولا في لغة العرب. نقول هذا الراجح، نقول هذا الراجح. هناك قول اللغة أكثر لغويين متأخرين بوجود المجاز في اللغة وبالتالي في القرآن والسنة، لكننا نقول بأن كبار أئمة اللغة لم يعرفوا المجاز، فإن سيبوي صاحب كتاب الكتاب لم يذكره في كتابه، والإمام الكبير الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة وإمام العروض لم يعرفه ولم يذكره، كذلك لا يعرف في كلام التابعين ولا الصحابة ولا في كلام الأئمة الأربعة، وإنما عرفه المتأخرون من المعتزلة والأشاعرة ودققوا عليه ونصوا عليه وفرعوه لأنواع وأشكال، وقصدوا بذلك نفي الصفات، وإلا لو لم تكن المسألة لا دخل في العقيدة ونفي الصفات والتعطيل ما كان يهمنا الخلاف فيها كآلاف المسائل اللغوية المختلف فيها والنحوية، لكن لما كان المعتزلة تسلقوا على هذا الجدار والسلم لنفي الصفات وتعطيل صفات الرب جل وعلا تكلم فيها المحققون أهل السنة. الشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة في المجلد السادس من الفتاوى ما رسالة المدنية للحقيقة المجاز، وابن القيم تكلم فيها في الصواعق وجعل المجاز صاغوطا من الطواغيت الأربعة التي ذكرها، وتكلم فيها أهل العلم. لماذا؟ لأن المعتزلة والأعدوم الأشاعرة اتخذوها سلما لنفي الصفات، وإلا فالأمر لو لم يكن لها تعلق بالعقيدة لكان الأمر سهلا، مسألة خلافية في اللغة أو في النحو كمثل مئات وآلاف المسائل الموجودة. نعم اقرأ. وما ألزمه المعتزلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى في ذاته جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة، ويقال لمن قال بنفي الرؤية بالانتفاء لازمها وهو الجهة تريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا، فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه مقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر، وإن أردت بالجهة أمرا عالميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار.
كما قلنا لما اضطرب الأشاعرة في هذه المسألة عدا عليهم المعتزلة وقال لهم المعتزلة أنتم مضطربون، نفيتم العلوم وأثبتتم الرؤية، فكيف تتم لكم الرؤية وقد نفيتم العلوم ونفيتم الجهة، فكيف يرى وفي أي جهة يرى ولأي جهة يرى، وأنتم تقولون لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت، هذا كلام يجرد في شرح جوهرة التوحيد التي تدرس في الأزهر وفي المعاهد الأزهرية التابعة للأزهر على مستوى العالم وليس على مستوى مصر، هذا الكلام درس على مستوى المعاهد التابعة للأزهر في إفريقيا في عدد من دول العالم التي يدرسها هناك أشاعرة مصريون مبتعثون من مصر، هذا الكلام سمعناه منهم من أبناء تلك البلدان، تقول لا فوق لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم وهو في كل مكان ولا مكان وهو على المكان قبل أن يخلق المكان. يقول الشيخ: وما ألزمه المعتزل هذا الإلزام هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. يعني هم الأشاعرة وافقوا المعتزلة على نفي الجهة، نفي جهة العلوم. كيف يا أشاعرة أثبتتم الرؤية بدون جهة؟ أشوفوا فين بالضبط. يقول الشيخ: لكن قول من أثبت موجودا يرى، من أثبت انتبه معي موجودا يرى لا في جهة، أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. هذا الكلام نقله المؤلف من كلام شيخ ابن تيمية في كتابه منهج السنة النبوية في المجلد الثاني صفحة 333. يقول لهم شيخ ابن تيمية: إذا أردتم أن نتحاكم إلى العقل، إذا أردتم، يعني هم لا يتحاكمون إلى النقل والنقل، فيقول لهم: إذا أردتم أن تتحاكموا إلى العقل فإن قول من أثبت موجودا يرى، يعني طالما أنتم أثبتتم الوجود لابد أن تثبتوا إمكانية الرؤية، إمكانية الرؤية، وقد تقع أو لا تقع حسب الموانع، لكن إذا أثبتت موجودا فلابد أن تثبت الإمكانية، إمكانية الرؤية. قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة، هذا قول من؟ قول أشاعرة. يرى لا في جهة، بما أن هذا شيء لا يتصور، لا يتصور أن ترى موجودا ليس في جهة معينة في كل مكان. يقول: هذا أقرب إلى العقل من كون تثبت موجودا ولا تثبت له رؤية البتة ولا إمكان الرؤية البتة. هذا كلام شيخ ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وهو يناقشهم في ناحية محددة، وإلا فإن شيخنا الشيخ صالح الشيخ يعترض على المؤلف الشارح في هذا، يقول: العكس هو الصحيح، يعني كل المعتزلة نفوا الرؤية كلها أولى من قول الأشاعرة بإثبات موجود يرى لا في جهة، فإن هذا لا يتصور مطلقا. لكن على كل حال المؤلف هنا نقل هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة النبوية لما كانوا يناقشهم بالعقل، يقول لهم: إن هؤلاء الأشاعرة أثبتوا شيئا من الحق، شيئا من الحق، وأنتم نفيتم كل الحق، الرؤية بكاملها. فكان شيخ الإسلام يقول: من أثبت شيئا من الرؤية أفضل ممن نفى الجميع، لأنه بهذا يبطل معاني النصوص ويعطل معاني النصوص. يعني كان شيخ الإسلام يتنزل معهم، يقول بأن مع فساد مذهب الأشاعرة في الرؤية لا إلى جهة، يعني إثبات الرؤية مع نفي الجهة، هذا أقرب من مذهب المعتزلة بالنفي الكامل، لأنهم بهذا أهدروا معاني ودلالات النصوص. هذا مقصد الشيخ رحمه الله تعالى. واعتراض الشيخ صالح هو موجود في شرحه على الطحوية. ثم قال: ويقال لمن قال بنفي الرؤية، يعني سئلوا: لماذا نفيتم الرؤية المعتزلة أو الأشاعرة؟ قالوا: أنا نفيناها خوفا من إثبات الجهة، خوفا من إثبات الجهة. يعني دخل في أذهانهم أو دخلت في أذهانهم هذه الشبهة، أنك طالما أثبتت الرؤية فهذا يلزم منه ما أسموه بالتحيز، وهذه ألفاظ كما قلنا لكم هم اخترعوها لينفروا الناس عن الحق المبين. وقلنا لكم من قبل إذا سمعنا هذه الألفاظ فإننا نستفسر منهم ونستفصل، ماذا تريدون بالتحيز؟ ماذا تريدون بنفس الجهة؟ فالمؤلف هنا يناقشهم، لماذا نفيتم الرؤية؟ قال نفيناها لأننا إذا أثبتناها فقد أثبتنا لازمها وهو إثبات الجهة. طيب يعني أي الجهة؟ ماذا تريدون بكلمة إثبات الجهة؟ إذا أردتم أنه يكون في جهة مخلوقة تحويل فهذا باطل ونحن معكم ننفيه. أما إذا أردتم أنه يكون في جهة ليست مخلوقة يعني فوق العالم في جهة العلو وتسمى جهة عدمية، عدمية عين ودال وميم وياء وتاء، إذا قلت بأنه ليس في جهة عدمية فوق العالم فهذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا فوق خلقه، ليس ثم إلا خالق مخلوق، والرب جل وعلا فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى، فهذا النفي باطل، فإن نثبت الجهة بهذا الاعتبار، جهة العلو وأنه فوق العالم، جهة العلو وأنه فوق العالم، فإذا نفيهم للعلو للرؤية بحجة أنهم إذا أثبتوا الرؤية أثبتوا الجهة، دورنا أن نستفصل منهم ماذا تريدون بنفي الجهة؟ إذا أردتم نفي الجهة المخلوقة وأن المخلوقات لا تحويه فهذا نفي صحيح، أما إذا أردتم نفي الجهة بمعنى الجهة العدمية وأنه جل وعلا فوق مخلوقاته عالٍ على عرشه فوق جميع خلقه لا يحوي شيء من مخلوقاته فهذا نفي باطل، فإن الله جل وعلا فوق العالم عالٍ على خلقه، فنثبت الجهة بهذا المعنى وهذا الاعتبار يعني جهة العلو وأنه فوق العالم فوق جميع خلقه. نعم. ثم قال وكيف يتكلم
في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله، ولم يتلقى ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ لكن إن أصاب يضاعف أجره.
نعم. يقول كيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة؟ هؤلاء المتكلمون يتكلمون في الدين في الأصول في العقيدة في التوحيد، لكن هل يتكلمون بالنصوص؟ الجواب لا، بالعكس هم يقولون وينصون في كتبهم على أنه يقولون الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الضلال، يقولون هذا تنصيصا كما ذكره الطاوي في حاشيته على التفسير، وإنما يتلقونه من قول فلان وفلان، يتلقونه من قول فلان وفلان من أئمتهم المعطلة والجهمية أو الفلاسفة أو من أئمتهم المتكلمين. يقول وإذا زعم أنه يأخذ من كتاب الله، يعني لو قال أنا أخذ من القرآن، طيب تأخذ من القرآن فقط ولا القرآن السنة؟ لا، يأخذ فقط من القرآن ويفسره بهواه، لذلك المؤلف يقول لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة تفسر القرآن. إذا قلنا له أنت تأخذ من القرآن فقط، فكيف تحج؟ كيف تزكي؟ كيف تصلي؟ هل موجود في الصلاة كل جزئية؟ هل موجود في القرآن كل جزئيات الصلاة؟ الجواب لا. هل موجود في القرآن كل جزئيات الزكاة؟ الجواب لا. هل موجود في القرآن كل جزئيات الحج؟ الجواب لا. وقف على ذلك باقي الشريعة. وقلنا لكم من قبل أنه ظهر في بلاد الإسلام طائفة تسمى بالقرآنيين، لا يأكلون إلا بالقرآن فقط، هؤلاء كفار ضلال لا إشكال في تكفيرهم وفي ضلالهم. كيف يعبدون الله جل وعلا بدون معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون الحياة، وكيف طبق هذه الشريعة، وكيف طبق هذه العبادات من صلاة وزكاة وحج وصوم وجهاد ومعاملات إلى غير ذلك. هذا من ناحية الواقع، وإلا فإن تكفيرهم أظهر من ذلك، والأدلة عليه غير ذلك كثيرة. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكيف يقول وإذا زعم أنه يأخذ من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان؟ وهذا أيضا موجود في المقلدة أصحاب المذاهب. إذا قلت له هذا حديث صحيح في أن مثل أو في أن من أكل لحم جزور لحم إبل عليه أن يتوضأ وجوبا، يقول لك لا، الإمام الشافعي قال ليس عليه وضوء. تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وسألوه عن الوضوء من لحوم الإبل فقال نعم، وسألوه الوضوء عن أكل لحوم الغنم فقال إن شئت. يقولون الإمام الشافعي أعلم بقوله منك، لكن الأئمة المحققين النووي وغيره من الأئمة يقولون قال الشافعي إذا صح الحديث قلت به، وقد علق الشافعي القول به على صحته وهو حديث صحيح، فهو قول الشافعي ومذهب الشافعي. الأئمة الذين يحترمون السنة ويعملون بها هذه هي طريقتهم، لأن الأئمة الأربعة كما قلنا لكم يتبرؤون من أتباعهم الذين يأخذون بأقوالهم ويعرضون عن السنة الصحيحة الصريحة. وهذا قاله المزني صاحب الشافعي عندما كتب كتابه مختصر المزني فقه الشافعي، قال فيه في مختصر المزني اختصرت هذا الكتاب من علم محمد ابن إدريس الشافعي ومن معنى قوله لأقربه لمن أراده مع إعلامه، يعني مع إعلام الشافعي بالنهي عن تقليده وتقليد غيره لكي يحتاط المرء لدينه ويتخذ ما يشاء لنفسه. هذا الكلام موجود في أول أربعة أسطر في مختصر المزني الذي اختصره من فقه الشافعي رحمه الله تعالى. فيبين أن الإمام الشافعي يتبرأ من أن يتخذ قوله ذريعة لترك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا قال الإمام أبو حنيفة لا يحل لأحد أن يقول بقولنا ما لم يعلم دليلنا. وكذا قال الإمام أحمد لا تقلدني ولا تقلد الثوري ولا مالكا وخذ من حيث أخذوا. وهكذا قال الإمام مالك ما منا إلا راد ومردود عليه كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. وأشار إلى قبر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان هذا قول أئمة الأربعة فلماذا يصنع أتباعهم يسلك أتباعهم هذا المسلك ويتعصبون هذا التعصب؟ والعجيب أن هؤلاء الأئمة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ومعهم الإمام أبو حنيفة في الصفات كلهم على عقيدة أهل السنة، إلا أن الإمام أبو حنيفة كما قلنا في الدرس السابق في مسألة الإيمان في أحد قوليه يرجع العمل عن كونه جزء الإيمان أو ركن الإيمان، لكن في الصفات مر معنا أنه مثبت للصفات غير معطل لها وغير متأول فيها، وهو يمشي في ذلك على ما مشى عليه أهل السنة والأئمة الباقون. فمن أين أتى هؤلاء المتأخرون بهذه المذاهب، مذاهب التأويل والتعطيل التي خشيت بها كتب المتأخرين والتي تدرس الآن في أكثر من 90% أو غالب المعاهد والكليات على مستوى العالم، مذاهب الماتريدية والأشعرية؟ من أين أتى هؤلاء بهذا الكلام؟ وكلام الأئمة الأربعة موجود ومسطور ومسطر بالأسانيد في الكتب التي ذكرناها لكم من قبل، ككتاب اللالكائي وكتاب الأجري وكتاب المبطة وكتاب عبد الله بن أحمد وكتاب الخلال وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وأبو حنيفة له كتاب مستقل اسمه الفقه الأكبر وكتاب آخر الفقه الأبسط. كل هذه الكتب فيها مذاهب الأئمة بالتفصيل. فمن أين أتى المتأخرون من التأويل والتعطيل؟ هذا العجب هو الأدب الشديد، هم ينتسبون إلى مذاهب هؤلاء المالكية والشافعية. تقول لهم أنت شافعي؟ يقول نعم. تقول له الشافعي لا يقول بهذا ولا يثبت هذا. يقول لك لا أنا شافعي في الفقه وأشعري في العقيدة. تقول له هذا شيء عجيب، لماذا ارتضيت بالشافعي إماما لك في الفقه ولم ترض به إماما لك في الاعتقاد؟ هل هذا من نقص؟ إذا كان هذا من نقص فكيف تتخذه لك إماما في الفقه؟ وهكذا بقيت الأئمة. وهذا الكلام سمعناه منهم صراحة وناقشناهم فيه، ولكن لا جواب أكثر من هذا. نقول هكذا درسنا في المعاهد وفي الكليات أننا مالكية بالفقه، شافعية بالفقه، حنفية بالفقه، لكن بالعقيدة أشاعرة أو ماتريدية. ونحن قلنا لكم بأن الأشعري بريء من هذا المذهب في التأويل، وإنما هذا مذهب ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب، والأشعري رجع عن ذلك صراحة كما رجع على المنبر عن مذهب المعتزلة وقلع ثوبه وقال أنا فإن خلعت من مذهب المعتزلة كما أخلع ثوبي هذا فهو كذلك قد انخلع من مذهب التأويل ونفي الصفات الاختيارية الذي هو مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب، وألف في ذلك كما قلنا لكم مرارا ثلاثة كتب: الإبانة ورسائل الثغر والموجز، وكلها موجودة ولله الحمد. فلم يبق لهؤلاء إمام من الأئمة الكبار، وإنما إمامهم الجهم بن صفوان والجعد بن زرعون في الحقيقة، وما أدخله المتأخرون على مذهبهم كالفخر الرازي ومن هو في درجته وفي طبقته ودونه فوقه. فالمؤلف هنا يقول لم يأخذوا هذا لا من الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان. المنقول إلينا عن النقل الثقات، عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، النقاد الأئمة الحفاظ تخيروا هذه الروايات وأثبتوها وصححوها ودونوها، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، نظم القرآن وحده وحده من وحد هذه لا من هكذا، بل نقلوا نظمه ومعناه، بل نقلوا نظمه ومعناه. هذه كلمة جميلة ومهمة. قبل أن نشرحها نكمل السطر هذا. يقول ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه. يعني هؤلاء يزعمون أن السلف تعلموا نظم القرآن فقط ولم يقفوا على معانيه، وأن المتأخرين غافوا وراء المعاني واستخرجوا القواعد والمعاقد والأصول. أما السلف فهم بمثابة ما يعرف الآن بالدراويش، مجرد هم سمعوا القرآن وحفظوا القرآن وتعبدوا وانتهى الأمر بدون علم بدون فقه بدون تعلم لمعاني كتاب الله العزيز والسنة المشرفة. لذلك قالوا مقولتهم الفاسدة، قالوا بأن طريقة السلف أسلم لكن طريقة السلف أعلم وأحكم. طريقة السلف أسلم يعني فيها السلامة، يمشي معهم بدون تأويل وبدون تعطيل ويمشي الحال، لكن طريقة الخلف والمتأخرين أعلم وأحكم. ولا شك أن هذا فيه تضليل وتجهيل الأئمة الكبار للسلف الصالح. فكيف يكون المتأخرون، كيف تكون طريقة المتأخرين أعلى من طريقة السلف الصالح الذين هم خير القرون، خير الناس القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكيف يحظى المتأخرون بعلم لم يحظى به صدر هذه الأمة، خاصة في أصل الأصول في العقيدة؟ وهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كل شيء حتى آداب دخول الصلاة ولم يعلمهم أصول الاعتقاد وما يتعلق بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته وتوحيده وعبادته وما ينبغي له؟ هذا مستحيل. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حتى علمهم كل شيء، حتى آداب التخلي، فكيف يترك أصل أصول وهو الاعتقاد؟ إذا هذه المقولة الفاسدة تنتبه لها. هم يقولونها على سبيل التمشي، طريقة السلف أسلم فيها السلامة، يمشي وراءها يصلح، وطريقة السلف أعلم فيها العلم وأحكم فيها الحكمة. وهل يعقل طريق فيه علم وحكمة وهو ليس أسلم؟ بل الأسلم لابد أن يكون بعلم وحكمة. أنت عندما تريد أن تسافر وتريد أن تصل سالما إلى مكان سفرك، لابد أن تقود السيارة وتمشي في الطريق بعلم وحكمة وخبرة، وإلا لو سافرت وأنت تتخبط هنا وهناك ولا تعرف الطريق إلى المدينة التي أنت تسافر إليها لن تصل. فالأسلم وطريق السلامة لابد أن يكون معه العلم والحكمة، وهذه مسألة كبيرة شيخ الإسلام تكلم عليها في أول كتابه الفتوى الحموية الكبرى، تكلم عليها وطول فيها، لأن هذه القاعدة التي أشاعوها فيها تغيير. يقول لك ناس كويسين العلم، ناس كويسين وناس يعني صالحين وعباد، لكن ما عندهمش علم بهذه الأمور والقواعد والعقائد والبراهين. أما نحن المتأخرون عندنا العلم وعندنا البراهين وعندنا معاقد العلم وقواعد العلم، فهذا فيه تجهيل للأئمة وتسفيه للأئمة وطعن فيهم، بل فيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأمة بدون بيان وبدون تعليم، حتى جاء هؤلاء المتأخرون كما يقول شيخ الإسلام المتهوكون أفراق المعتزلة والصابئة يعلمون الأمة ما لم يعلمه الصدر الأول الذي هو خير القرون. هم يقولون أن الصحابة السلف تعلموا القرآن كالصبيان، عندما يدخل الكتاب تقول له احفظ، يحفظ سورة البقرة ولا يعرف أي شيء في معناه، يحفظ آية الكرسي ولا يعرف شيء عنها، يحفظ الفاتحة ولا يدري. فهم يزعمون هكذا، والصواب العكس هو الصواب، فإن الصحابة رضي الله عنهم والأئمة والسلف تعلموا القرآن وتعلموا معانيه. قال مجاهد بن جبر الإمام الكبير الذي قرأ القرآن على ابن عباس عدة مرات، قال كنت أوقفه عند كل آية أسأله عن معناها. كان مجاهد بن جبر عندما يقرأ القرآن على ابن عباس يوقف في الآية دي معناها إيه؟ طب هذه الكلمة في لغة العرب على ماذا تدل، على أي شيء تدل، شواهدها ونحو ذلك، وقفوا عند كل آية. وهذا ابن مسعود ذكرنا لكم من قبل أنه قال لو أني أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل يعني الرواحل لرحلت إليه. يعني ابن مسعود كان أعلم الناس بكتاب الله، ومن تواضعه أنه يقول لو أني أعلم أحدا عنده علم تفسير القرآن أكثر مني لرحلت إليه. هذا تواضع، حتى لو كان في أقصى الدنيا تبلغه الإبل، أنا أهم حاجة في طريقي وصل إليه. وعلي بن أبي طالب روي عنه نحو ذلك وغيره وغيره من الأئمة. ويستحيل أن يكون هؤلاء الذين أخذوا العلوم من الهند واليونان والإغريق يعني من المتأخرين أعلم بالله جل وعلا وبما يجب له وينبغي له وبعبادته وتوحيده من خير القرون. إذن هم لم يتعلموا القرآن كما يتعلم الصبيان في الكتاب ألفاظ فقط، وإنما تعلموا ألفاظه ومعانيه. قال ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه. من لا يسلك سبيل هؤلاء فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب فهو مأثوم. يعني الإنسان إذا اجتهد بدون علم، اجتهد بدون علم ما عندوش علم لكن اجتهد فهو مأثوم آثم، وإن أصاب الحق يقول الشيخ فهو مأثوم وإن أصاب، يعني قال برأيه ثم فوجئ بأن النتيجة صح. نقول له أنت آثم. يقول زيد أنا أصبت الحق. نقول له أنت أصبت الحق كذا رمية من غير رامي، لكنك اجتهدت بدون علم وأنت لست أهلا لذلك. والعكس، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ. من أخذ من الكتاب والسنة واعتمد على الكتاب والسنة واجتهد في فهم المعاني والدلائل ولكنه أخطأ في حكم الأحكام فهو مأجور، له أجر واحد، وإن أصاب فله أجران. يقول لكن إن أصاب يضاعف أجره، فله أجران كما في الصحيحين، وفي بعض في خارج الصحيحين في بعض الروايات 10 أجور عند ابن حبان وغيره. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى شرح قول الماتن: والرؤية حق لأهل الجنة. نعم.
وقوله والرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على 3 أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف.
يقول: وقول الماتن قول الصحابة: والرؤية حق لأهل الجنة. الرؤية حق، نثبت الرؤية لأهل الجنة. أهل الجنة هذه كلمة عامة يدخل فيها جميع أهل الجنة من الإنس والجن، من الرجال والنساء. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل على تخصيص بعض هؤلاء وأنهم يخرجون الرؤية. كل أهل الجنة موعودون بالرؤية، سواء كانوا من الإنس أم من الجن، من الرجال أم من النساء. هذا الكلام يقال لماذا؟ لأن بعض أهل العلم أخرج النساء من الرؤية، واستدل بقوله تعالى: حور مقصورات في الخيام. فقالوا بأن قصص النساء في الخيام معنى أنهن لا يشتركن في الرؤية مع من يراه، وهذا دليل بعيد أو لا يدل على المطلوب، لأنه لا مانع من حصول الرؤية وهن في خيامهن ودورهن في الجنة. والأدلة عامة كما قال ربنا جل وعلا عن المؤمنين: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وذكر في آية أخرى أنهم على الأرائك ينظرون، فدل هذا على أن الجميع يتمتع بالنظر وبالرؤية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتب رسالة لأهل الإحساء، وهي في شرق المملكة وتسمى البحرين قديما، لأن حصل بينهم نزاع في رؤية النساء لله جل وعلا في الجنة، فكتب لهم رسالة موجودة في المجلد السادس في مجموع الفتاوى في صفحة 430، يدلهم على الحق في هذه المسألة، وأنه لا دليل على التفريق بين النساء والرجال في الرؤية، وأن هذه المسألة ينبغي ألا يكون فيها التنازع. نعم، جوافة، هي غير البحرين الموية الآن، البحرين موجود في الأحاديث هي في المملكة تسمى منطقة الإحساء بهذا الاسم في الوقت الحالي، ويسمى قديما البحرين. شيخ الإسلام يقول بأن النساء يشتركن مع المؤمنين في بعض الرؤية ولا يشتركن في البعض الآخر. يقول لما فارق النساء الرجال في يوم الجمعة في صلاة الجمعة والاشتراك في الجمعة فإنهن لم يشتركن معهم في الرؤية التي تحصل للمؤمنين في يوم المزيد، كما تنكر الآن بعض الروايات في ذلك يوم الجمعة يعني. قال لكن لما اشتركنا مع الرجال في صلاة العيد وخرجنا مع الرجال في صلاة العيد كان لهن من الرؤية بذلك المقدار، بذلك المقدار. كلام على كل حال طويل موجود في المجلد الثالث في الفتاوى صفحة كما قلت 30 بعد 400 وممكن أن يراجع. فالمؤلف هنا يقول الرؤية حق لأهل الجنة، فهذه دلت على العموم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تخصيص أهل الجنة بالذكر، هل هذا يدل على أنه لا تحصى الرؤية للمنافقين ولا الكفار في المحشر يعني قبل دخول الجنة يعني في العرفات عرفات القيامة المكان الذي يقف فيه الناس؟ قال هذا في ثلاثة أقوال للأئمة أو لأهل العلم. القول الأول أن الرؤية لا تحصل إلا للمؤمنين فقط، ولا يحصل رؤية لا للكفار ولا للمنافقين. القول الثاني أنه تحصل الرؤية للمؤمنين والمنافقين ثم يحجب المنافقون عن الرؤية، فيكون هذا أشد تعذيبا لهم لأنهم لما أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام عوقبوا بهذا العقاب. حصلت لهم الرؤية ثم حجبوا بعد ذلك فيشعرون بألم الحسرة من هذا الحرمان. القول الثالث أن الرؤية حق تحصل في المحشر في العرفات للجميع للكفار والمنافقين المؤمنين ثم يحجب الكفار والمنافقون ليكون هذا أبلغ في تعذيبهم وألمهم بهذا الحرمان ويبقى دوام الرؤية أو التلذذ بالرؤية بعد ذلك للمؤمنين في جنات النعيم خاصة بأهل الإيمان. هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها المؤلف هنا. قال القول الثالث أنه يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف، لأنه ذكرنا هذا أنه يكلم الكفار أو المنافقين كلاما فيه تقريع لهم وتوبيخ لهم كما يقول أهل الجنة، كما يقول لأهل النار اخسأوا فيها، كما يقول أهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، ويقول لهم اخسأوا فيها، فإن هذا الكلام فيه تقريع لهم وتوبيخ لهم ويحصل عليهم بهذا من العذاب والحسرة ما قد يكون أعظم من عذابهم بالنار والعياذ بالله. نعم.
الله أكبر.
يقول هل من أنكر الرؤية يحرم من يوم القيامة من رؤية وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إنهم كذبوا صحيح النصوص؟ هذا قاله عدد كبير من أهل العلم يقولون أن هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالرؤية فإنهم يحرمون من التمتع بها والتلذذ بها، وعلى رأس هؤلاء الجهمية المعطلة. قبل أن ننتقل إلى مبحث الرؤية في المعراج، الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم على ما يكون للمؤمنين في يوم المزيد، في يوم المزيد، ويوم المزيد في الآخرة يقابل يوم الجمعة في الدنيا، يكون لهم يوم في الآخرة كل فترة تقابل الجمعة التي تحصل للمؤمنين في الدنيا، فهو عيد لهم في الدنيا وعيد لهم في الآخرة. هناك أحاديث كثيرة في هذا وردت، ذكرها الدارقطني في كتاب الرؤية، وهذه الأحاديث غالبها فيه مقال، فيها مقال بالنسبة للأحاديث المرفوعة، وأيضا ذكر عددا منها الإمام الدارمي في كتابه الرد على الجهمية. شيخ الإسلام انتقى من كتاب الدارقطني عدة روايات بأسانيد موقوفة على عبد الله بن مسعود، وصححها شيخ الإسلام تيمية، صححها ثم يقول فيما معناه لأن هذا عن ابن مسعود لابد أن يكون عن توقيف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن هذا شيء غيبي لا يعلم بالاجتهاد ولا يدرك بالاجتهاد. أذكر لكم يعني شيء من هذا، ثم أذكر لكم ما قاله ابن القيم بعد ذلك في هذه المسألة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى في الجزء السادس، روى الدارقطني في إسناد صحيح عن ابن مسعود قال، طبعا يقصد الدارقطني هنا في كتابه الرؤية، في كتاب الرؤية وهو مليء بالأسانيد الكثيرة والمتكررة في روايات طويلة بعضها يصل إلى صفحتين وأكثر، فيها أشياء عجيبة مما يكون في هذا اليوم يوم الجديد، كما قلت بعضها بإسناد صحيح وبعضها بأسانيد فيها مقال. قال بإسناد صحيح علي بن مسعود قال: سارعوا إلى الجمعة، سارعوا إلى الجمعة فإن الله جل وعلا يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كفور، فيكونون في قرب منه على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا، يعني قربهم يوم القيامة من رب جل وعلا في الرؤية في هذا المجلس الذي يكون فيه رؤية الرب جل وعلا يكون على قدر مسارعتهم إلى الجمعة في الدنيا. يعني الإنسان يتقدم في الصفوف يوم الجمعة فإنه يحظى بالتقدم في مجلس الرؤية في الآخرة، والمتأخر يتأخر وقال أيضا فيه يعني في كتاب الرؤية للدارقطني أيضا عن المسعود يكون صحيح، فيحدث لهم يعني بهذه الرؤية عندما يرون رب جل وعلا يحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه فيما خلع، يعني بعدما يرضى عنهم ويسأل كل واحد ما يريد من المسائل ويعطيه يسبق عليهم جل وعلا ويعطيه من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه فيما خلع، كل مرة هكذا يحصل لهم من العطايا والكرامة والإكرام ما لم يحصل لهم من قبل. وجاء في روايات كثيرة أيضا أنهم يرجعون إلى أهليهم فيقولون رجعتم إلينا بوجه أجمل وأحسن مما كنتم به عندنا، فهم أيضا يقولون لأزواجهم في الجنان أو في الخيام نفس هذا الكلام وأنتم كذلك، لما يحصل للجميع من الرؤية. وبهذا استدل من قال بأن الرؤية تحصل حتى للنساء في أماكنهم، والليل مثل الأعلى أنت ترى الشمس وأنت جالس في بيتك، ترى القمر وأنت من النافذة وأنت جالس في بيتك، فلا مانع أن يحصل تحصل رؤية للنساء وهن في خيامهن أو دورهن. قال وكان ابن مسعود لا يسبقه أحد إلى الجمعة، كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لا يسبقه أحد إلى الجمعة، ومرة ذهب إلى الجمعة فوجد ثلاثة أو اثنين قد سبقوه، فقال ثلاثة وأنا الرابع أو اثنين اثنان وأنا الثالث، بارك الله في الرابع أو في الثالث، يعني لما وجد ثلاثة قد سبقوا إلى الجمعة. وهذا أيضا قال شيخ الإسلام رواه ابن بطة بإسناد صحيح من هذا الطريق. إذن هذا الأثر وهذه الأثار تضم إلى ما ذكرناه في من يريد أن يحظى بالرؤية، فالتذكير إلى الجمعة والدنو من الإمام وتحصيل الصفوف الأولى تجعلك في الآخرة إن شاء الله جل وعلا ممن يقرب في مجلس الرؤية رؤية الرب سبحانه وتعالى في جنات النعيم. والتأخير في الإتيان بالجمعة يؤخرك عن هذا المجلس أو يؤخرك في ذلك المجلس، فلنحرص على هذا الأمر. إن كثير من الناس يجلسون في بيوتهم ليس عندهم عمل، جالس فطر شرب الشاي وأكل وشرب، أو يجلس في محله أو دكانه ولا يأتي إلى الجمعة إلا إذا سمع الإمام على المنبر يقول السلام عليكم. وبعضهم وهذا يعتبر محسنا، بعضهم لا يأتي إلا عند إقامة الصلاة. وقد جاء في الحديث الصحيح سنة أبي داود لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله جل وعلا في النار. هذا وعيد وتهديد. فالإنسان إذا لم يكن عنده ما يشغله وعنده حرص على الجمعة وحرص على الأجر في الجمعة والثواب فيها، وأن يحصل ثواب الجمعة والاستفادة من خطبة الجمعة والتذكير إليها كأنما قرب بدنة بقرة شاه دجاجة بيضة، فإذا صعد الإمام المنبر طويت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، خلاص فيش تذكير خالص في الصحف. جيت بعد أن طويت الملائكة الصحف، فلماذا يضيع الإنسان هذا الأجر العظيم؟ كم يكلفك التذكير؟ ساعة أو نصف ساعة أو ساعة ونصف. رأينا في مسجد شيخنا الشيخ ابن عثيمين في عنيزة يوم الجمعة الناس تصلي الفجر ثم يأتي من يريد التذكير يحجز مكانه بثوبه ثم يذهب إلى البيت يرتكب ويتجهز ويلبس أحسن الثياب ثم يأتي مسرعا لمكانه الذي حجزه يجلس فيه، يعني على طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس إلى أن يخرج الخطيب. يعني شوف كم ساعة، صلي الفجر وروح يغتسل بسرعة وقوم راجع لأنه يريد هذا الأجر. من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وهكذا إلى الساعة الخامسة. فبعض الناس حتى لا يأخذ دجاجة ولا حتى بيضة، في حين أنك لو قلت له تعالى في اليوم فيه في مسجد نور الإسلام أو في الجمعية أو في مكان توزيع دجاج أو لحم أو بقر أو كيلو لحم لكل واحد أو لكل أسرة، لوجدت هنا على الباب طوابير لا حفر لها، فكيف وقد دعاك النبي صلى الله عليه وسلم ورغبك فيه؟ ما هو أعظم من ذلك، وأعظم من هذا الذي في الدنيا كما قلت لكم ما يحصل للإنسان في الآخرة من يوم مزيد، من أنه يكون في قربه في رؤية الرب جل وعلا في يوم مزيد الذي هو على قدر يوم الجمعة وعلى قدر ساعة الجمعة وانصراف الناس منها، يكون هذا الشخص في قربه وبعده كقربه وبعده يوم الجمعة من الصفوف. ابن القيم رحمه الله تعالى في أبيات جميلة يقول فيها فحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسمه، فحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسمه اللي هو يوم المزيد، وحي على واد هناك أفيح، وادي واسع أفيح، وتربته من إذفر المسك أعظمه، تربته أعظم من المسك الأبيض كما ورد ذلك في الرواية. تربة هذا الوادي الأفيح الواسع الكبير أعظم في الرائحة وأعلى وأجمل من المسك الأبيض. يقول: منابر من نور هناك وفي البطن. فهذه المنابر من نور جاء في الروايات أنه يجلس عليها الأنبياء والمرسلون. منابر من نور هناك وفي البطن، ومن خالص العقيان لا تتقصم، وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا. يعني غير أصحاب المنابر يجلس أقل واحد أو أقل الناس يجلسون على كثبان المسك، أكوام من المسك، قد جعلن مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم. يعني هذا الذي يجلس على هذه الكثبان المسك ويرى أصحاب المنابر وأصحاب الكراسي لا يظن أن هؤلاء أفضل منه لما يتمتع به من هذا النعيم، يجلس على كثبان المسك. فبينما هم في عيشهم وسرورهم في هذا النعيم العظيم والأرزاق تأتي وتروح عليهم والكرامات من الله جل وعلا عليهم والملائكة تغدو وتروح، فبينما هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا تتوهم. نور ساطع وهو نور رب جل وعلا عندما يتجلى لهم، تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلمهم: سلام عليكم، يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم. سلام قولا من رب الرحيم، سلام يسلم الله جل وعلا على المؤمنين، يسلم على أهل هذا الموقف العظيم، سلام قولا من رب الرحيم في هذا المجلس العظيم المبارك الذي هو في يوم المزيد، وتكون في هذه الرؤية لمن أكرم الله جل وعلا بهذا الفوز المبين. ثم يختم ابن القيم هذه الأبيات يقول: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا علمت هذا ولم تعمل لهذا اليوم العظيم ولهذا الثواب الدائم الباقي فهذه مصيبة. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإذا كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كنت لا تدري عن هذا الأجر العظيم الذي يكون للمؤمنين في جنات النعيم، وعن أن أعظم لذة في الجنات النظر لوجه الله جل وعلا، فجهلك هذا مصيبة. وإن كنت سمعت هذه الأحاديث وهذه الآثار وقبل ذلك الآيات في إثبات الرؤية للمؤمنين في جنات النعيم ولم تعمل لها ولم تستيقظ من غفلتك، كما قال علي بن أبي طالب: عجبت من النار نام هاربها، وعجبت من الجنة نام طالبها. يعني واحد عارف أن النار وأعدت للعصاة ويعرف ما فيها من العذاب الأليم، وغفل عن هرب منها وعن أن ينجي نفسه وأهله وأولاده منها. واحد سمع ما في الجنة من النعيم المقيم وأعلى هذا النعيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم ولم يعمل هذا ولم يسعى إليه، يقول عجبت من النار نام هاربها، يعني نام الهارب منها، وعجبت من الجنة نام طريقها. فابن القيم يقول فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فينبغي على من سمع بهذا النعيم العظيم المقيم الذي لا نعيم في الجنة أعظم منه أن يستعد لهذا اليوم الكبير، وأن يكون من أهل هذا اليوم يوم المزيد، وندعو الله جل وعلا دائما أن يجعله من أهل هذه النعمة كما جاء في الحديث، سألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم، وأن يكرمنا بهذا اليوم العظيم يوم المزيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.